الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. في هذه الآيات سياق قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه ودعوته إياهم ومحاجتهم إياه وردهم دعوته. يقول الله جل وعلا: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي قال الملأ من قوم نوح الذين كفروا، قالوا قد جادلتنا وأكثرت جدالنا، يعني جادلتنا خاصمتنا وأردت إلزامنا بقبول دعوتك ولن نقبلها. وما تتوعدنا به من العذاب فأت به إن قدرت. استبقاء للعذاب واستبعادا له ولعمق تكذيبهم لنوح عليه الصلاة والسلام، قالوا له: إن كنت قادرا على تعذيبنا أو ما تذكره من وعيد الله بالعذاب لنا فأت به، عجل به. منتهى التكذيب منهم وعدم إيمانهم بما يقول، يتوعدهم بعذاب الله ويقولون عجل به، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، في زيادة التحريف، إن كنت صادقا فأت بالعذاب. وإن هذه شرطية وفعل الشرط هي كنت وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، عند من يقول إن جواب الشرط لا يتقدم على أداة الشرط وفعل الشرط، وأما من يقول، وهم طائفة من علماء اللغة، قالوا يجوز أن يتقدم جواب الشرط على أداة الشرط وفعله، قالوا جواب الشرط فأتنا بما تعدنا تقدم على أداة الشرط وفعله، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فيما تقول، إننا إن كذبناك عذبنا، عجل بالعذاب وأت به. قال عليه الصلاة والسلام: قال إنما يأتيكم به الله، العذاب ليس بيدي ولا عندي ولا مني، ولكنه من الله جل وعلا، متى ما شاء أرسله إليكم، إن شاء عجله لكم في الدنيا، وإن شاء أمهلكم في الدنيا وعذبكم في الآخرة، فالعذاب بيد الله، ولا أدعي أني أنا الذي أعذبكم أو قادر على الإتيان بالعذاب. قال إنما يأتيكم به الله، لأنهم قالوا فأتنا بما تعدنا، قال أنا لا آتيكم به، وإنما يأتيكم به الله إن شاء، فمتى ما أراد الله جل وعلا تعذيبكم أنزل العذاب بكم، وما أنتم بمعجزين، مهما بلغتم من القوة والإمكانيات في الدنيا فإنكم لا تعجزون الله، يعذبكم بما في أيديكم، يعذبكم بما شاء. قد يعذب بعض الأمم بأضعف خلقه وأقلهم قوة، عذب جل وعلا بالقمل وعذب بغيرها من مخلوقاته مما ضعف من الخلق، يعذب بذلك أقوى خلقه، فهو قادر على إرسال العذاب متى شاء ولا يعجزه شيء جل وعلا. وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله جل وعلا، فمتى ما أراد تعذيبكم عذبكم. ثم قال جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، فأنا لا أزال في النصح لكم وتحذيركم ودعوتكم إلى الله، لكن نصحي لا ينفع إذا كان الله جل وعلا أراد تعذيبكم. إذا كان الله أراد لكم الضلال فلا ينفعكم نصحي، وإلا فأنا لا أزال ناصحا لكم. يضربونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويدعو لهم بالهداية حتى أيس من قبولهم للدعوة، فدعا عليهم بما قص الله جل وعلا في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالأمر بيده جل وعلا، وما أراده الله جل وعلا كائن لا محالة. إن أراد الله لكم الهداية قبلتم ما دعوتكم إليه، وإن أراد لكم الإضلال فلن تقبلوا. ونصحي سبب وليس بنافع إذا لم يرد الله جل وعلا فيه النفع، فهو عليه الصلاة والسلام مبين، والهداية بيد الله جل وعلا. وكما هو معلوم الهداية نوعان: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذه للأنبياء والرسل وللدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة يهدون إلى صراط مستقيم. والهداية بمعنى التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله جل وعلا. وكلاهما ورد في القرآن في قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما هذه الهداية المنفية؟ إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق والإلهام. وفي قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية بمعنى الدلالة، والإرشاد. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم وهو إلهكم وهو خالقكم وهو المتصرف في عباده جل وعلا، وإليه ترجعون يعني يرجع العباد إلى الله جل وعلا. وفي هذا تحذير لهم، لأنكم إذا عصيتم الله جل وعلا فمآلكم إليه، كيف تقابلون ربكم وأنتم قد عصيتموه وإليه ترجعون. ثم قال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه الآية يرى كثير من المفسرين رحمهم الله لأنها مما قصه الله جل وعلا عن نوح وقومه. أم يقولون أي قوم نوح افترى، ادعى أنه مرسل من الله جل وعلا بالنبوة والرسالة والوحي، فالله جل وعلا أمره أن يقول لهم: قل إن افتريته فعلي إجرامي، إثم افترائي علي. وافتراؤكم أنتم وجرمكم أنا بريء منه، وأنها في سياق قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه. وقال بعض المفسرين وهو الذي مشى عليه الإمام ابن كثير رحمه الله على أن هذه الآية معترضة، في أثناء قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وهو إخبار عن قول كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه افترى هذا القرآن وهذا القصص. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، فهي إما في سياق قصة نوح مع قومه، وإما فيما قاله الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام وما رد عليهم به. أم يقولون افتراه، فليقولون افترى إذا كان الكلام مع نوح افترى الوحي، وإذا كان مع محمد صلى الله عليه وسلم فهم يقولون افترى هذا القرآن يعني اختلقه وأتى به من عنده. قل إن افتريته فعلي إجرامي، قل إن أتيت بشيء من عندي ونسبته إلى الله فجرم ذلك علي وأنا الذي أتحمله، وأما جرمكم وافتراؤكم وردكم للدعوة التي أدعوكم إليها فعليكم، فإثم ذلك عليكم وأنا بريء من جرمكم. وهذا يقوله المرء إذا كان واثق من طريقته وصحة كلامه، يقول الذي أقوله من الكلام أنا أتحمله، وإثم ذلك إن كان فيه إثم فهو علي، وأما إثم إجرامكم فأنا بريء منه. يعني كأنه يقول أنتم المفترون وأنتم المكذبون بالدعوة وأنا بريء مما تجرمون. ثم أكمل الله جل وعلا سياق قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه فقال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أخبره الله جل وعلا بعدما مكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، أخبره الله بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فأخبره بأنه لن يؤمن أحد من قومه في المستقبل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن ولا تضجر من فعلهم فسينتقم الله جل وعلا منهم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك، والفلك السفينة، ورد في بعض الأخبار أن الله جل وعلا أمره لما أمره بصنع السفينة أمره بغرس الشجر، فأخذ في غرسه حتى نما وكبر واجتمع عنده ما يكفي لصنع السفينة 100 سنة في غرس الشجر، وأخذ في صنع السفينة 100 سنة، وصنع السفينة عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا، ولم يكن نجارا ولم يكن يعرف النجارة، فأمره الله جل وعلا أن يصنعها، وقال جل وعلا بأعيننا ووحينا، بمرأ منا وأمر، فالله جل وعلا يراه ويوجهه وبوحيه جل وعلا. فصنع السفينة قيل طولها 60 ذراعا وعرضها 30، وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 600 ذراع، وهناك أقوال بين هذين القولين، قيل طولها 300 وقيل طولها 600 وقيل طولها 1200 ذراع، والعرض قيل 60 وقيل 300 وقيل 600، واتفقت الأقوال المنقولة في ارتفاعها 30 ذراعا، 3 طبقات، طبقة للوحوش والدواب، وطبقة لبني الإنسان الوسطى، والطبقة الثالثة للطيور. قال الله جل وعلا له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تطلب مني إمهال الظالمين، فقد تحقق نزول العذاب بهم ولن يمهلوا. فقيل المراد بالذين ظلموا جميع من أعرض عن قبول دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وقيل المراد في قوله جل وعلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهم امرأته وابنه، فقد كانا من الظالمين ومن الغارقين الهالكين، لم يقبلا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، زوجته وابنه، فقد حكم الله عليهم بالضلال والبعد عن رحمته. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، قال الله جل وعلا ويصنع الفلك، يصنع السفينة، أعرض وانتهى عن دعوة قومه وأقبل على صنع السفينة. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كلما مر عليه جماعة من قومه من كبرائهم سخروا من نوح، قالوا له انتقلت من النبوة والرسالة إلى أن كنت نجارا، وكأنهم ظنوا بذلك صدق زعمهم بأنه ليس بصادق، فكانوا يسخرون منه سخرية المتعالي على الضعيف، والسخرية غالبا تصدر من قوي لأضعف منه، ولا يسخر الضعيف بالقوي، فهم يظنون أنهم الأقوياء، وأن نوحا غير صادق في رسالته ونبوته، وأنه انتقل من مهنة إلى مهنة، من ادعاء النبوة إلى أن أصبح نجار، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه استهزاء، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنتم الآن تسخرون منا، والحقيقة أننا سنسخر منكم نحن، متى؟ حينما ينزل العذاب بكم. قال بعض المفسرين كيف نسب إلى نوح عليه الصلاة والسلام السخرية، والسخرية خصلة ذميمة من الإنسان والعبد، فكيف تصدر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والجواب أن هذا من باب المشاكلة، فسخريتهم هم به بغير حق، وتكذيب للنبوة والرسالة، وهذا ظلم وتعدي وجهل منهم. وأما سخريته بهم عليه الصلاة والسلام حين ينزل العذاب بهم من الله، فهذا ليس في الواقع سخرية، وإنما هو انتصار للمؤمنين وإهلاك للظالمين، وسرور بنصر الله جل وعلا لأوليائه وخذلان أعدائه، وسميت الثانية سخرية من باب قوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها. والأخرى ليست بسيئة بل هي أخذ بحق وثأر. فكذلك هنا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سوف للشيء المستقبل سيحصل العذاب، وعلى من سيكون؟ على مستحقه. والعذاب خزي في الدنيا ثم عذاب في الآخرة. فسوف تعلمون من يأتيه يحل به عذاب يخزيه يفضحه. والخزي الفضيحة وذهاب الجاه بضده، بدل ما يكون معززا مكرما يكون مهانا محتقرا والعياذ بالله. ومما ورد من الدعاء اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الحلول وقوع الشيء، وقد يدل على شيء مؤجل فحل، كما يقال حل الدين. ويحل عليه عذاب مقيم مستمر، لا يحل ويرتحل كحال العذاب أو النعمة في الدنيا تحل وترتحل، لكن هذا الذي حل به مستمر دائما وأبدا. ويحل عليه عذاب مقيم، وعيد شديد من نوح عليه الصلاة والسلام لقومه لما سخروا منه، وبين لهم أنه سيحل بهم العذاب المؤكد الذي لا محيد عنه، لأنه قضاء من الله جل وعلا، وما قضاه الله جل وعلا حاصل وواقع. ففي هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء عظة وعبرة وبيان لكمال قدرة الله جل وعلا على نصر أوليائه وخذلان أعدائه بأي طريقة يراها جل وعلا، وكيف أن الهلاك حل بهذه الأمة أمة نوح، وكيف أنجى الله جل وعلا من آمن بنوح عليه السلام، فالهلاك كان بالماء والنجاة كانت بالسفينة التي أمر نوح بصنعها ولم يكن البشر يعرفونها من قبل. فأول من صنع السفن، أول سفينة مصنوعة سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، وكان قومه يسخرون به حينما يمرون عليه وهو يعملها، ويسألونه ماذا تعمل؟ قال أصنع بيتا يمشي على الماء. فكانوا يسخرون منه بهذا. فسخريتهم بنوح عليه الصلاة والسلام لصنع السفينة كانت نجاته بها وغرقهم وهلاكهم بالماء الذي أرسله الله جل وعلا، كما سيأتي بقية القصة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم دعاء الأموات والطواف بالقبور؟ الدعاء مخ العبادة، والعبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له. الأكبر كفر مخرج من الملة، فمن دعا ميتا أو غائبا فقد كفر بالله، وإن صلى وصام وتلفظ بلفظ الشهادتين، وذلك أن فعله يناقض ما يأتي به من العبادة، فمن دعا غير الله فقد كفر. دعا غائبا، دعا ميتا، أما إذا سأل حيا أمرا من الأمور التي يقدر عليها فلا بأس بذلك، يسأله مالا، يسأله قرضا، يسأله أن يدعو له، فلا بأس بذلك، فهذا لا يسمى عبادة، يسأل شخصا أمرا يقدر عليه فيستجيب أو يمتنع. وأما دعاء الأموات سواء كانوا من الصالحين من الأنبياء أو من الرجال الصالحين أو دعا من يزعمه ينفع أو يضر، أيا كان غير الله جل وعلا فقد كفر بالله. فالعبادة حق الله جل وعلا، وصرفها لغيره شرك. والطواف بالقبور إن كان عبادة وتقربا لصاحب القبر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه تعبد لغير الله. وأما إذا كان الطواف في ظنه أنه عبادة لله لا عبادة لصاحب القبر فهذا كبيرة من الكبائر ومحرم، كمن يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يزعم أنه يتقرب إلى الله بذلك، نقول له هذا كبيرة من الكبائر ومحرم ولا يجوز. طاف بقبر ولي من الأولياء تقربا إليه فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. يقول: أفيد بأنه حصل أن طفت طواف العمرة ولكني طفت بعض الأشواط بين الكعبة والحجر، وحيث أنني أجهل الحكم آمل الإفادة ماذا يلزمني؟ والجواب: عليك إعادة الطواف، لأن طوافك الأول غير صحيح غير كامل، ما دمت أنك تدخل من باب الحجر الشرقي وتخرج من الباب الغربي فأنت لم تطف بالكعبة بكاملها، والطواف يجب أن يكون من وراء الحجر، فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام إن كنت خلعتها وتطوف بالبيت طوافا كاملا، ثم تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي على رأي الجمهور لا يصح إلا بعد طواف صحيح. يقول: معنى الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. هذا الحديث يدل على وجوب المحافظة على صلاة الفجر وأهميتها، وأن من أداها في جماعة فهو في ذمة الله، في حماية الله جل وعلا، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا يجوز لمسلم لامرئ أن يتعرض بسوء لمن صلى الفجر في جماعة، وذلك أن من صلى الفجر في جماعة في ذمة الله وفي حماية الله جل وعلا، فمن تعرض له بسوء فقد تعرض لمن كان في حماية الله، والله جل وعلا ينتقم له. تقول السائلة: وصلت مع أهلي للعمرة ولكن كنت حائض وبقيت في مكة 3 أيام، وبعدما طهرت من الحيض أحرمت من مكة وأديت العمرة، هل عملي هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فأرشدني. الجواب: على المرأة إذا قدمت تريد مكة لحج وعمرة ووصلت الميقات عليها أن تحرم حتى وإن كانت حائض أو نفساء، فتحرم من الميقات وتدخل مكة محرمة. فإذا كانت حائض أو نفساء فتنتظر حتى ينقطع دمها ثم تغتسل ثم تؤدي عمرتها بعد ذلك. والإحرام يصح من الحائض والنفساء كما يصح من الطاهرة، إلا أن الحائض والنفساء لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فالواجب على المرأة أن تحرم من الميقات وتدخل مكة محرمة وتستمر على إحرامها، يعني على نسكها، ولها أن تبدل ثيابها وما شاءت، إلا أنها لا تأخذ شيئا من شعرها ولا من أظافرها ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء حتى تؤدي نسكها. وهذه السائلة إذا لم تكن أحرمت من الميقات ودخلت مكة بدون إحرام ثم عقدت النية من داخل مكة فعليها هدي لأنها لم تحرم من الميقات المعتبر لها وأحرمت من داخل مكة، فعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرام، وعمرتها صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: أنا في حيرة من أمري، وكثيرا ما أشكو من الوسواس الذي يسبب لي القلق والخوف، فماذا أعمل وما هو المخرج من هذه الحالة؟ أولا، على المرء المسلم أن يحذر معصية الله جل وعلا، لأن المعصية تسبب القلق والخوف وعدم الاطمئنان، فيفتش أولا في نفسه ويحذر معصية الله جل وعلا ويبادر بالتوبة مما اقترف من ذنوب كبائر أو صغائر، والتوبة تجب ما كان قبلها مهما كانت ذنوبه، وإن عظمت فتكفرها التوبة الصادقة. ثم عليه أن يلتجئ إلى الله جل وعلا بالدعاء والاستعاذة به جل وعلا من الشيطان الرجيم، ويكثر من قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي ليحصن نفسه من الشيطان، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. فالمعوذتان حصن حصين من الشيطان الرجيم، ويكثر من قراءتهما في الصباح وفي المساء وعند النوم وأدبار الصلوات المكتوبة. دبر كل صلاة يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورتي المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعند النوم وإذا التجأ إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص فالله جل وعلا ينجيه من الشيطان. يقول: هل الأفضل في الطواف قراءة القرآن أم الدعاء؟ قراءة القرآن عبادة وقربة لله جل وعلا، والدعاء عبادة لله جل وعلا، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله، وغير ذلك من الأذكار الواردة. ودعاء العبادة ودعاء المسألة سؤال الله جل وعلا المغفرة والرحمة والرزق والصحة والسلامة في الدين ونحو ذلك، وكلها عبادة وقربة لله جل وعلا. والوارد في الطواف الإكثار من الذكر، الإكثار من الذكر. وورد في الحديث: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فإذا اشتغل العبد بذكر الله جل وعلا والثناء عليه أعطي أفضل مما يعطى السائل، لأن الله جل وعلا يعلم ما في نفس العبد وما يريده، وهو جل وعلا قد يعطيه ما يريده وقد يمنعه ما يريده ويعطيه ما هو أفضل له من ذلك، أو يدفع عنه من السوء ما هو أفضل له وخير له مما سأل. يقول السائل: هل الإسبال في الثياب يؤثر على المسلم في صلاته وينقص أجره؟ نعم، الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، ما نزل عن الكعبين فهو في النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. المراد نظر رحمة، فالإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا اقترن بالإسبال خيلا فهو أعظم وأشد. ويجب أن يكون الثوب والإزار والسروال وغيرها من الملبوسات فوق الكعب، ما نزل من الكعبين فهو في النار، كعلى المصاحف لوقوع كثير من الناس فيه وخصوصا في الحرمين. الاتكاء على المصحف يعتمد عليه او ينام عليه يتوسده او نحو ذلك، هذا لا يجوز، لان في هذا إهانة لكتاب الله جل وعلا. واما اذا كانت المصاحف في دالوب ونحوه واتكى الانسان على هذا الدالوب ولم يكن متكئ على المصاحف فلا يظهر لي في ذلك منع، والله اعلم. جاءت لأداء العمرة وأتاها الحيض في الشوط الرابع من الطواف، ولكنها واصلت الطواف والسعي ولم تشعر بذلك إلا بعد الانتهاء، فما حكمها؟ قول السائلة: وأتاها الحيض في الشوط الرابع، ثم قالت ولم تشعر بذلك إلا بعد الانتهاء. إذا كانت متيقنة أن الحيض جاءها في الشوط الرابع فعليها أن تخرج، وطوافها الرابع والخامس والسادس والسابع هذا غير صحيح، فعليها أن تخرج ولا يصح السعي إلا بعد الطواف، عليها أن تخرج وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. وقولها ولكنها واصلت الطواف والسعي ولم تشعر بعد بذلك إلا بعد الانتهاء، إذا كانت لا تدري متى جاءها الحيض وطافت وهي تعتقد أنها طاهرة ثم سعت بعد ذلك ولا تدري عن الحيض، او علمت عن الحيض في السعي واكملت، فلا حرج، لان السعي يصح من الحائض، لانه لا يشترط للسعي طهارة، وانما تشترط الطهارة بالطواف. فاذا كانت لا تعلم متى نزل عليها الحيض، ما تتيقن متى نزل، وانما قد تكون حست باوجاع في البطن او في الظهر او نحو ذلك، ولا تدري متى نزل الحيض وطافت وهي تعتقد انها طاهرة، فطوافها صحيح وسعيها بعد ذلك صحيح حتى وان نزل عليها الحيض حال السعي. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. وأما المأموم فللعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال. قال بعضهم تجب القراءة على المأموم كما تجب على الإمام، ولا تكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم، بل على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. القول الثاني قالوا تكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. القول الثالث فصلوا، قالوا إن كانت الصلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء والفجر فتكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم، لأن المأموم يسمع قراءة الإمام فيكتفي بذلك. وإن كانت الصلاة سرية فيجب على المأموم أن يقرأ كما يجب على الإمام، والمراد قراءة الفاتحة. فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، والأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، يقرأها بالنسبة للصلاة السرية يقرأها، لأن الإمام يسر فلا تسمع قراءته، وبالنسبة للجهرية فيقرأ المأموم في سكتات الإمام، ولا حرج أن يكمل في أثناء قراءة الإمام. فإذا أكمل الإمام الفاتحة فقرأها أنت بسرعة، فإن بدأ الإمام بالقراءة في السورة قبل أن تكمل الفاتحة فأكملها بسرعة ولا تترك قراءة الفاتحة. يقول السائل هل يجوز عمرة عن أخ ميت؟ الجواب نعم، يجوز العمرة عن الميت وعن الحي بعد إخباره وموافقته. والعمرة المشروعة هي التي تقدم بها أنت إلى مكة، أما إذا كنت بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل تبقى في مكة. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة مرات بعمرة ولم يخرج عليه الصلاة والسلام منها للإتيان بعمرة أخرى، ولا أحد من الصحابة سوى عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأدخلت العمرة التي دخلت بها مكة على الحج وصارت قارنة، فبعد الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة، فأخبرها بأن عمرتها الأولى تكفيها فألحت عليه، فأذن لها بأن تخرج مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، وأحرمت بعمرة من هناك ودخلت مكة رضي الله عنها. قال العلماء فمن كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فيعمل مثل عملها، وأما من دخل بعمرة وأتمها فلا ينبغي له الخروج للإتيان بعمرة أخرى. مدام بمكة لا، ما دام دخل مكة بعمرة فلا يحرم بعمرة أخرى وهو في مكة أو من الحل، وإنما إذا رجع إلى بلاده وأراد أن يأتي مرة أخرى بعمرة إلى مكة، قصد مكة من بلاده أو من أي بلاد، يدخلها بعمرة إن شاء له، وإن يسأل عن الطلاق لأنه خاطب أم زوجته بقوله ابنتك طالق طالق طالق، هذا عليه مراجعة المحكمة. هذا يسأل عن، يقول إن والدته ماتت لها 3 أسابيع، ويسأل عن موضوع الزيارة. زيارة الأموات مستحبة، زيارة القبور مستحبة للرجال دون النساء، وأما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور، وأما الرجال فقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والزيارة المشروعة أن يأتي يتذكر أنه صائر إلى ما صار إليه، وأن يدعو لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الزائر، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إذا حفظ هذا فبها ونعمت، وإلا يسلم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. لا، ما ينبغي هذا كل يوم يكثر من التردد. تقول السائلة: امرأة وصلت مكة وهي حائض، وبعدما طهرت رجعت إلى الميقات فأحرمت وأدت العمرة، فهل هذا العمل صحيح؟ الجواب نعم، إذا كانت جهلت ودخلت مكة بدون إحرام، فحينما تطهر تؤمر بأن تخرج إلى الميقات الذي هو مرت به، الميقات الذي دخلت من عنده، وتحرم من هناك وتدخل مكة، وليس عليها شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.